إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب التوحيد، وتوقفنا عند باب الشفاعة، وهو من الأبواب التي ذكرها المؤلف مع براهين التوحيد. فهذا الباب فيه أعظم برهان لتوحيد الله تعالى، وهو أن الشفاعة لله جميعا، كما قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فإذا ثبت هذا بطلت أكبر شبهة عند المشركين. وعرفنا في الدرس المتقدم شيئا من الأوجه في إبطال الشفاعة الشركية. فالوجه الأول ماذا قلنا؟ من يتذكر؟ لو قال لك مثلا قائل: أنا أذهب إلى قبور الأولياء والصالحين وأعرف أنهم ما ينفعون وما يضرون، ولكن لهم مقام عند الله، وأنا فقير لا قوة لي ولا منزلة لي، فأنا أسأل هؤلاء أن يقربوني إلى الله زلفى. فهذا من تعظيمي لله، كيف تنكر عليه وتقول هذا من الشرك؟ فهذه أعظم وأكبر شبهة عندهم. فالوجه الأول إبطالها قلنا ماذا قبل أن نقرأ آيات الباب؟ ماذا؟ هذا هو أصل الشرك، الغلو في الصالحين كما في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني ماذا قلنا أيضا؟ نعم، هؤلاء الأموات ليسوا في مقام عمل وطلب، لأنهم أموات انتقلوا من دار الدنيا وليس لهم قدرة ولا يسمعون. نعم، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث لعله طويل.
الموت لا يسمعون.
نعم، هو اللي ذكرناه الآن، قلنا لا قدرة لهم ولا
تشفيهم
بالله. نعم، أن هذه الشفاعة الإخوة وهذا الأمر فيه تشبيه لله تعالى بملوك الدنيا، وفيه سوء ظن بالله. هو يظن أنه تعظيم لله، هذا خطأ، والظن هذا لا يشفع له عند الله. ليس كل من ظن أنه يعظم الله فهذا أمر واقع وثابت، لا، لا يلزم هذا، بل هذا تنقص لله وسوء ظن بالله. فيه تشبيه لله بملوك الدنيا. كيف فيه تشبيه لله بملوك الدنيا؟ عرفنا، لأن ملك الدنيا هو الذي يحتاج إلى وسائط بينه وبين الناس، لأنه ناقص في علمه، ناقص في قدرته، وقد يكون ناقص في ماذا؟ في رحمته. لكن الله تعالى هو العليم وهو القدير وهو الرحيم جل وعلا، فلماذا تكون هناك واسطة بين الله وبين خلقه في العبادة وفي الطلب؟ ولذلك الذي يقول مثل هذا الكلام، يقول: أنا ما يمكن أن أعبد الله مباشرة وأطلب الله مباشرة، لابد أن أتجه إلى فلان أو فلان، هذا إنما أتي من سوء ظن بالله، وأنه والعياذ بالله يظن أن الله لا يرحمه إلا إذا دعا فلانا أو فلان، هذا سوء ظن برحمة الله، أو يظن أن الله لا يقدر على ذلك، أو لا يعلم بحالته إلا إذا سأل فلانا. فتعرف أن هذا في الحقيقة سوء ظن بالله، تشبيه لله بملوك الدنيا. طيب، نكمل بعض الأوجه. الوجه الرابع من شروط الشفاعة واحد، إذن الله للشافع. من شروط الشفاعة واحد، إذن الله للشافع. اثنين، ثانيا رضاه عن المشفوع له، رضاه عن المشفوع له. والله تعالى لا يرضى إلا عن الموحد، والله تعالى لا يرضى إلا عن الموحدين. والله تعالى لا يرضى إلا عن الموحدين. فإذا سأل العبد الشفاعة من غير الله، فإذا سأل العبد الشفاعة من غير الله يكون قد أشرك بالله فحرم نفسه من الشفاعة. فإذا سأل العبد الشفاعة من غير الله يكون قد أشرك بالله، ما دام أنه أشرك بالله هل يرضى الله تعالى عنه؟ لا. فهل يعطيه الشفاعة؟ لا. فتقول له أنت بطلبك الشفاعة من الموتى تحرم نفسك من الشفاعة، بطلبك الشفاعة من الموتى تحرم نفسك من الشفاعة، لأنك تضيع على نفسك الشروط التي وضعها الله تعالى لقبول الشفاعة. والآيات التي في الباب تدل على هذه الشروط كما سيأتي معنا. الله تعالى يقول مثلا في الإذن: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يقول في الرضا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. ولذلك يعني رحمك الله، لما سأل أبو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: ماذا؟ من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. يعني بتحقيق التوحيد الله تعالى يجعل الأنبياء والملائكة يشفعون لك بدون أن تطلب من أحد، تطلبها من الله وتخلص لله، الله تعالى يسخر خلقه لأن يشفعوا لك. كما قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. انظر كيف الملائكة، ملائكة العرش، يدعون للمؤمنين الذين يتبعون سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا خالفت هذا السبيل دعوت الموتى، حرمت نفسك من دعاء حملة العرش من شفاعتهم. هذه شفاعة، لأن كما قلنا الشفاعة أن الغير يدعو لك، هؤلاء الملائكة أصلا يدعون لك ويشفعون لك بتوحيد الله تعالى. طيب، هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس الإخوة، أن حقيقة الشفاعة المثبتة، حقيقة الشفاعة المثبتة يعني التي أثبتها الله تعالى، الشفاعة المقبولة عند الله، ما حقيقتها؟ يعني الله تعالى لما أعطى الأنبياء والصالحين شفاعة أنهم يشفعون، ما حقيقة هذا الأمر؟ نريد أن نفهمه، هو موجود معنا لكن نقدمه هنا مع الأوجه. تقول: حقيقة الشفاعة المثبتة أن الله تعالى هو الذي يتفضل، أن الله تعالى هو الذي يتفضل على الصالحين أو آسف خلنا نقول أن الله تعالى هو الذي يتفضل على عصاة الموحدين فيغفر لهم ابتداء، أن الله هو الذي يتفضل على عصاة بدل الصالحين. تكتب: أن الله تعالى هو الذي يتفضل على عصاة الموحدين فيغفر لهم ابتداء، فيغفر لهم ابتداء. أن الله هو الذي يتفضل على عصاة الموحدين فيغفر لهم ابتداء، ويجعل ذلك بواسطة دعاء الأنبياء والصالحين إظهارا لكرامة الأنبياء وشرفهم، ويجعل ذلك بواسطة الأنبياء والصالحين إظهارا لكرامتهم، إظهارا لكرامتهم، فهذا يجعل القلوب تتعلق بالله وحده جل وعلا، فهذا يجعل القلوب تتعلق بالله وحده جل وعلا، ولا تطلب الشفاعة طبعا إلا منه وحده جل وعلا. عرفنا الإخوة الآن الله تعالى لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة مثلا، هل النبي صلى الله عليه وسلم يملك أن يخرج من النار من يشاء ملك استقلالي؟ طبعا لا. فحقيقة الأمر ماذا إذن؟ ما معنى الشفاعة التي عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناها أنها كرامة من الله، الله تعالى هو الذي يغفر لفلان ويأذن له بالخروج من النار ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفع في هذا وفي هذا وفي هذا، فيظهر شرف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وشرف الصالحين أمام الناس أنهم كانوا سببا في هذا، فهي كرامة لهم وليست ملكا لهم أبدا، وهذا يجعل القلوب تتعلق بالله وتسأل الله وحده. لذلك نعلم هنا قول الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، مع أنه أعطى الأنبياء شفاعة والصالحين شفاعة، لكن لما كانت من باب الكرامة ليست من باب الملك الاستقلالي الحقيقي، كانت الشفاعة الحقيقية بيد الله وحده جل وعلا. ولذلك في حديث الشفاعة في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم أشفع، هذا مهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار، ثم أشفع فيحد لي حدا، تأمل، يعني الله تعالى يحد له حد يخرج فقط هؤلاء الذين أذن الله تعالى فيهم فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. فليس الأمر راجعا للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، كذلك يعني من الأوجه في المقابل كما عرفنا حقيقة الشفاعة المثبتة، تقول وجه آخر حقيقة الشفاعة المنفية الشركية، حقيقة الشفاعة المنفية التي نفاها الله في بعض الآيات كما سيأتي معنا، مثلا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، مع أنه للأنبياء شفاعة، فما معنى هذه حقيقة الشفاعة المنفية؟ أن يكون للشافع حق على الله، أن يكون للشافع حق على الله، كما أن للشفعاء في الدنيا، كما أن للشفعاء في الدنيا حقا عند الملوك، فيشفع هذا الشافع فيشفع بدون إذنه، فيشفع بدون إذنه، كما أن للشفعاء في الدنيا حقا عند الملوك، كما أن للشفعاء في الدنيا حقا عند الملوك، فيشفع بدون إذنه، فيشفع بدون إذنه، وهذا يقتضي التعظيم للشافع والتعلق به. وهذا ما عليه المشركون والقبوريون، وهو في الحقيقة، وهو في الحقيقة تنقص لملك الله جل وعلا، وهو في الحقيقة تنقص لملك الله جل وعلا، ومنفي عن الله، يعني بهذا المعنى. تقول ولهذا يقرن الله تعالى بين ملكه وبين إثبات الشفاعة له وحده، ولذلك يقرن الله تعالى بين ملكه وبين إثبات أن الشفاعة لله وحده. ولذلك يقرن الله تعالى بين إثبات ملكه وإثبات أن الشفاعة له وحده، كما في آية الكرسي مثلا، الله تعالى يقول له ما في السماوات وما في الأرض، ثم ماذا قال؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لماذا نفهم هذا الكلام، هذا الوجه؟ الشفاعة التي نفاها الله عن نفسه وقال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إيش معنى هنا ولا شفاعة؟ مع أن هناك شفاعات في يوم القيامة، معنى الشفاعة المنفية هو هذا المعنى، أن يكون للشافع حق على الله في أن يشفع. وهذا ممكن أن تتصوره في ملوك الدنيا مثلا، ملك الدنيا الإخوة لنقصه أنه مخلوق، يكون عنده مثلا وزراء ومقربون أصدقاء، فإذا شفع أحدهم لفلان هذا ملك الدنيا ما يستطيع أن يرد كل شفاعات من حوله، وإلا خسر هؤلاء. يعني إذا كان يرد شفاعة هذا وشفاعة هذا وما يقبل شفاعة أحد، يقول هذا الشافع إذن ما لي قيمة عند هذا الملك، وينصرف عنه فيبقى وحيدا، فهو محتاج إليهم هذا الملك. هذا الملك لما يقبل واسطة هؤلاء يقبلها لأجل النقص في ملكه، لأنه يعلم أنه إذا رد شفاعة هذا الإنسان سيتركني، فأنا محتاج إليه أجامله أقبل شفاعته، مع أنه ممكن ما يقبل هذا الإنسان الذي جاء عن طريق فلان، لو جاء لوحده يمكن ما يقبله، لكن لما جاء عن طريق ابنه أو عن طريق مثلا مقرب له قبله. لماذا؟ لأنه محتاج إلى هؤلاء المقربين، لو رد شفاعة هؤلاء ما حد يبقى عنده، فهذا من النقص في الملك. عرفنا الآن كيف أن هذا نقص الملك، لكن هذا ما يكون عند الله أبدا، لا يوجد لأحد من الخلق له حق على الله في إخراج من يشاء من النار وإدخال من يشاء الجنة، هذا مستحيل، ما يوجد أبدا، حتى الأنبياء. فعرفنا إذن أن هذا تنقص لملك الله تعالى، وهذا الذي يوجد عند هؤلاء. قل هذا له حق عظيم عند الله، وأنا إذا سألته خلاص الأمر مضمون. فيعني عرفنا إذن حقيقة الشفاعة المنفية. كذلك ممكن يعني نقول، يعني هذا وجه يذكر من باب الإلزام، نقول الشفاعة قد أعطيها السقط والشهيد وغيرهما، فلماذا لا يطلبونها إلا من الأولياء؟ لماذا ما يذهبون إلى قبر سقط من بطن أمه يطلبون منه الشفاعة مثلا؟ فالمسألة ليست يعني مجرد طلب دعاء من الموتى، المسألة فيها تعظيم لهؤلاء الشفعاء، ويظنون أنهم يقربونهم إلى الله لمقامهم العظيم عند الله، لهم حق على الله فتتعلق القلوب بهم. فهذا هو حقيقة الشرك، لأنه لا شك أنه يقع في القلب ذل وخضوع لهذا الشافع حتى يشفع له عند الله. عرفنا؟ طيب، إذن هذه بعض الأوجه الإخوة في يعني هذا الباب. الآن نقرأ الآيات، يعني وكلها يعني الباب هذا الآن لما نقرأه يتبين لنا المعنى يعني بهذه الأوجه التي تقدمت معنا. يقول وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فهذه الشفاعة المنفية عرفنا معناها، الوجه الذي ذكرناه، ولا شفيع يعني بمعنى أنه لا يوجد شفيع، يعني بمعنى شافع يشفع عند الله، بمعنى أن يكون له حق مستقل عند الله في إخراج من يشاء من النار، هذا لا يوجد، وهذا الذي يتعلق به المشركون. وكما في غيرها من الآيات فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلى آخره. وقوله قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا كما عرفنا، فأن حقيقة الشفاعة كما سأتي أنها كرامة لهؤلاء الأنبياء وأنهم لا يملكون شيئا منها. لذلك اقرأ الآية من أولها: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا إيش لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. يعني قرنها أيضا بالملك. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا شرط الإذن. وقوله: وكم من ملك في السماوات. طيب لماذا ما قال والأرض هنا؟ يعني إذا كان ملائكة السماء، ملائكة السماوات في العالم العلوي لا يشفعون، فمن باب أولى ماذا؟ أن ملائكة الأرض كذلك لا يشفعون. نعم. وكم من ملك في السماوات، فيغني عن هذا ذكر السماوات، يغني عن ذكر الأرض هنا، بل هو يعني أنسب وأبلغ. قال: لا تغني شفاعتهم شيئا، ما يملكون شيء، قال: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا القلوب تتعلق بمن بيده الإذن، تتعلق بمن بيده الإذن، ما تتعلق بالشفعاء. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. ركزوا في هذه الآية: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. تضع أنت رقم واحد، ما أدري تكملة الآية موجودة عندكم ولا طيب المفروض تكون يعني تكونون قد حافظين الآية. الله الله بالقرآن يا إخوة. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم، رقم اثنين، وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك، ما لهم هؤلاء الشركاء الآلهة التي تعبد من دون الله فيهما في السماوات والأرض من شرك، وما له منهم من ظهير. وما له يعني ما لله منهم، من هؤلاء الشفعاء والشركاء، من ظهير، من معاون. ثم قال رقم أربعة: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية مر معنا في أبواب متقدمة أنها الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. فلماذا الآن تفهم السبب؟ قال أبو العباس يعني ابن تيمية رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك، تضع فوق ملك يعني استقلالا، رقم واحد ملك استقلالا، أو ملك استقلالي، ملك استقلالي، لأنه قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا الملك الاستقلالي. ثم قال: أو قسط منه، تضع فوقها ملك شراكة، ملك عن طريق الشراكة، يعني لا يشاركون الله فيهما، كما قال الله تعالى: وما له فيهما من شرك. الثالث: أو يكون عونا لله، كما قال: وما له منهم من ظهير. طيب ماذا بقي؟ يعني هذا الآن الذي تدعونه من دون الله هو ما يملك ملك استقلالي، ولا يملك ملك شراكة مع الله، ولا يعاون الله على شيء. ماذا بقي؟ أن يقول قائل: قد يكون عند إيش حق على الله في أن يعني يشفع لفلان أو فلان. بقيت الشفاعة، فنفاها الله، قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقطعت عروق شجرة الشرك من القلب. قال: ولم يبق إلا الشفاعة، هذه رقم أربعة، وهي آخر مراتب الملك. يعني هذا الشافع كأن له شيء من الملك لما يكون عنده هذا الحق، فهذه آخر مرتبة للملك، فنفاها الله تعالى، فتفرد بالملك وحده جل وعلا. ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وكما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا. لأنه ما يملكها. انظر كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم مقام العبد الذليل، يعرف أنه ما له نصيب من الملك. جاء أولا لما في حديث الشفاعة، الشفاعة العظمى يوم القيامة، لما يأتي الناس لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، تعرفون الحديث، طلبوا منهم الدعاء، هذا دعاء جائز، اطلب الدعاء من الحي، كلهم يعتذرون. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، لكن ما يطلبها مباشرة من الله، لأنه يعلم أنه عبد لا ملك له مع الله ولا يملك شيئا من الأمر. فيأتي ويعبد الله، يخر ساجدا تحت العرش، ويفتح الله تعالى عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يعلمه من قبل. انظر، يدعو الله ويعبد الله، ثم قال، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا أيضا من الأدلة، وكما عرفنا أيضا حديث البخاري لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيحد لي حدا، فيقال أخرج هؤلاء فأخرجهم من النار. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، عرفنا، لأن الله يرضى عن المخلصين الموحدين فيفوزون بالشفاعة. وطبعا الإخوة لما نقول يعني أهل التوحيد وأهل الإخلاص يفوزون بالشفاعة، ليس الأمر مقصورا على الشفاعة لعصاة الموحدين بأن يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الصالحين من النار يكونون سببا في هذا، لا، ليس لهم مقصورا على هذا النوع. تعرفون الإخوة أنواع الشفاعات، فهناك أيضا شفاعات أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يشفع لأناس استحقوا دخول النار فلا يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ابتداء. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن كانت درجته في الجنة في منزلة يعني في أسفل الجنة، فيشفع له فيكون في الفردوس الأعلى. فما تدري يعني كيف يكون حالك. فالمسلم لا شك أنه يعظم من هذا الباب ويخلص لله، وكما قلنا الإخوة بحسب إخلاصك وتحقيقك للتوحيد تفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته، انظر يعني حقيقة هذا الباب، وهذا أيضا فيه جواب على من يقول طيب لماذا ما يغفر الله لهم ابتداء، ليش يجعل هؤلاء يشفعون لهم؟ فالجواب ماذا؟ أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليكرمه، يعني ليكرم الشافع، ليكرم الأنبياء والصالحين العلماء الشهداء، يجعلهم يشفعون لهؤلاء، فتظهر كرامة هؤلاء على سائر الناس. فإذا هي مجرد كرامة من الله، ما يملكون شيئا من الأمر. قال ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، هذا باختصار، الشفاعة المنفية ما كان فيها شرك، كما قلنا حقيقتها أنه يظن أن للشافع حق على الله في إخراج من يشاء من النار، فماذا يفعل؟ نتيجة أنه يشرك بالله فيدعوه. فهذه الشفاعة المنفية ما كان فيها شرك، يدعو هؤلاء الشفعاء، يدعو هؤلاء الشفعاء فيكون قد أشرك بالله. قال فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، إن هذه ليس فيها شرك، مدام الشفاعة بإذن الله تتعلق القلوب بمن؟ بالله، تقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك، طيب، فتتعلق القلوب بالله، توحد الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه. والإخوة يعني أنا أنصحكم ب يعني قراءة كتاب أو المجلد الأول من فتاوى ابن تيمية، المجلد الأول من فتاوى ابن تيمية فيه يعني الحديث عن الشفاعة وبيان حقيقتها والشفاعة الشركية، كل هذا الكلام هذه الأوجه ملخصة من يعني المجلد الأول من فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفيه رسائل عدة يعني. لو تقرؤون يعني هذا إن شاء الله يكون الكلام مفهوما إذا قرأتم يعني كلام ابن تيمية، لأن يعني إذا فهمت هذا الباب وهذه الأوجه يسهل عليك يعني بإذن الله فهم كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم أيضا ذكر بابا أيضا من براهين التوحيد، كما أن الشفاعة ملك لله، فالنتيجة أنك تدعو الله تعالى وحده وتبطل بذلك أكبر شبهة للمشركين، فكذلك هنا الهداية بيد الله. يعني لماذا ذكر المؤلف هذا الباب؟ قال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هذا ما علاقته بالتوحيد؟ تقول هذا من براهين التوحيد. كيف من براهين التوحيد؟ تقول إذا كان أفضل الخلق عند الله لا يقدر على هداية أحد من الناس، وإنما الهداية كلها لله. إذا كان أعظم الخلق عند الله لا يقدر على هداية أحد من الناس، وإنما الهداية كلها لله، فيتعين أنه جل وعلا المعبود الحق، يتعين جل وعلا أنه المعبود الحق جل وعلا. قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تعرفون التقسيم المشهور للهداية، الهداية الإخوة نوعان: هداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام، معروف عندكم هذا. النوع الأول هداية البيان، هداية البيان والإرشاد، يعني أن يبين الإنسان الدين للناس، هذه الهداية. هل يملكها الأنبياء؟ هل يملكها العلماء والدعاء؟ نعم نعم يملكونها، هذه في مقدور الإنسان. وعلى هذا تأتي الآيات وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب، والنوع الثاني هداية إيش؟ توفيق وإلهام، أن يخلق الله هداية في قلبك، فهذه ممن؟ هذه ما يقدر عليها إلا الله وحده جل وعلا، وهي المرادة في هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب الآن الآية وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، إيش معنى وأما ثمود فهديناهم؟ هداية إيش؟ هداية إرشاد وبيان، بينا لهم لكن استحبوا العمى على الهدى. طيب اهدنا الصراط المستقيم، هداية إيش؟ ها؟ توفيق وكذلك بيان، يعني يدخل فيها النوعين ما دام ان السياق يحتمل الامرين. فاهدنا الصراط المستقيم يعني بين لنا الصراط المستقيم هداية علم، لان هداية البيان هي في الحقيقة علم تتعلمه، ووفقنا لسلوك الصراط المستقيم، وهذه هداية ايش؟ عمل، وهي هداية التوفيق، لان حقيقة التوفيق ان تعمل بالعلم، حقيقة التوفيق الإخوة أن تعمل بعلمك، وهذه هي حقيقة الهداية. هداية البيان كانها وسيلة فقط لحصول العمل، فتسأل الله تعالى الهدايتين، هداية العلم وهداية العمل. لذلك كان الذي ينحرف عن هذه الهداية من؟ غير المغضوب عليهم الذين حرموا هداية ماذا؟ اليهود، هو حرموا هداية التوفيق، لأنهم يعرفون كما يعرفون أبناءهم، لذلك كانوا مغضوبا عليهم، يعلمون الحق ويعاندون يتبعون أهواءهم. ما وفقهم الله تعالى به سبب أنهم زاغوا عن الحق مع علمهم. ولا الضالين النصارى عندهم ماذا؟ الخلل في هداية ماذا؟ هداية العلم والبيان. زعموا أن إلههم حل في بشر وصلب، يعني ضلال عريض. وطبعا هؤلاء أيضا حرموا هداية التوفيق، وهؤلاء ما عندهم حقيقة العلم، لكن هذا الذي برز فيهم. فإذا عرفنا الآن معنى الهداية، وذلك تأمل يعني كيف الله تعالى جعل هذا يعني دليلا على ألوهيته. من يأتينا بآية في سورة يونس جعل الهداية أنها لله دليل على ألوهيته. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذه آية صريحة في أن الهداية يملكها الله وحده جل وعلا، فهو المستحق للعبادة. مناسب أن تجعل في هذا الباب، أن تقرن بهذا الباب. قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه جواز عيادة الكافر إن كان في ذلك مصلحة ترجو إسلامه، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الغلام اليهودي ودعاه للإسلام في مرضه فأسلم. قال جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو، يعني طبعا هو قال أنا، لكن الراوي لما يروي هذا الحديث ما يقول أنا على كذا، لأنه سيتلفظ إيش يعني بكلام فيه شرك، فهذا من مع أنه عادي يعني ناقل الكفر ليس بكافر، لكن هذا من كمال يعني تعظيم الله تعالى والورع. فقال هو، أن أبو طالب قال أنا، لأن هذا رواية الراوي يروي هذا. فقال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالآية واضح أنها يعني نزلت في هذه الحديث، هذا نزل في هذا يعني سبب نزول هذه الآية، هو سبب نزول هذه الآية. لكن هنا الإخوة معنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. لماذا لم يوفق أبو طالب لقول لا إله إلا الله مع أنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه في حياته وينصره؟ لماذا لم يوفقه الله؟ نعم نعم، بأنه الإخوة ما أخلص لله في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر سبحان الله الإخوة، السر في التوفيق والإخلاص التوحيد، وهذا ذكره ابن تيمية ترجع الفتاوى العاشر 273 جلد العاشر تكلم على هذا الحديث 273 من كلام قال لأن نصرته ومحبته للرسول لم تكن خالصة لله، وإنما كانت لأجل قرابته ولأجل ما سيحصل له من الرياسة إن ظهر وارتفع. ولذلك لما رأى أن الإقرار بهما بالشهادتين زوال لملكه ورياسته امتنع، فأبو طالب الإخوة أصلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هيمن على قلب حب الرياسة، وكان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم لقرابة منه، أنه إذا علا سيعلو معه، سيكون له حظ من هذا العلو لأنه دافع عنه. فلما لم يخلص لله ما وفق للخاتمة الحسنى. وذلك الإخوة، الله في الإخلاص لله، وهذا الإخوة أيضا نستفيد يعني، وحتى مما يدل على هذا يعني رواية مسلم أن أبا طالب قال: لولا أن تعيرني قريش، لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع، يقولون إنما حمله على ذلك الجزع، إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، لأقررت بها عينك، لأقررت بها عينك، بكل صراحة خاف من الفضيحة. ويقولون جزع في آخر حياته ورجع عن دينه فيفقد مكانته في قريش، وإلا هو يعلم كما إيش قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فيعلم ما عنده شبهة في أن هذا هو رسول الله حقا. لكن أعوذ بالله، انظر كيف الشرك لما يستولي على القلب، وحب الدنيا لما يستولي على القلب يعمي الإنسان حقا. كيف تعرف أن هذا هو الحق، أن هذا الرسول حق، وأن الله حق، وأن النار حق، والجزاء حق؟ لكن الإخوة، هذا الإخوة من مفاسد الشرك، أن الشرك يطمس قلب الإنسان، ما تستغرب، يطمس بصيرة الإنسان والعياذ بالله. وأيضا هذا الحديث الإخوة يعني يستفيد منه أنه يعني فيه الخوف من سوء الخاتمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. وكذلك فيه مضرة أصحاب السوء، مضرة أصحاب السوء، لأن عبد الله بن أبي أمية وأبا جهل لا شك أنهما سبب كبير في عدم توفيق للهداية. أن قد مثلا يراجع نفسه في هذه اللحظة، قد يتوب إلى الله، لكن رفقاء السوء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وذكر المؤلف يعني فوائد يعني جميلة في المسائل، يعني منها أن أبا جهل ومن معه الرابعة يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل: قل لا إله إلا الله، يعرفون أن إذا قال لا إله إلا الله سيترك يعني عبادة الأصنام ودعاء غير الله، سيترك هذه الملة، ملة عبد المطلب. قال: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يعني يقصد المؤلف طبعا هذا من غيرته على التوحيد، يعني الآن مسلمين للأسف بعضهم يعني يذهب يقول لا إله إلا الله، يذهب إلى الأضرحة والقبور يسألها. وكذلك يعني ذكر هنا مضرة أصحاب السوء، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر يعني بغير حق، يعني الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، يعني ما تمسكوا إلا بهذه الشبهة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذه حجتهم، لأنها تثير الحمية في قلوبهم، ليست حجة علمية، وإنما هي إيش؟ من باب حب الرياسة والدنيا. كذلك الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوا إلا بها مع مبالغة صلى الله عليه وسلم وتكريره. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أبوابا في سد ذرائع الشرك، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، أنه إذا حرم شيئا حرم عليهم أبوابه رحمة بعباده وحكمة من الله تعالى. ولما كان الشرك هو أعظم المحرمات فسد الشارع أبوابه من كل جانب، حتى ولو كان الأمر بعيد ما يتصور. وهذا يجعلك تفهم كثيرا من الأشياء التي حرمت لأجل أنها من باب سد ذرائع الشرك، أن الشرك أعظم المحرمات. تحريم الصور، تحريم الصلاة في أوقات النهي، أن ما يخطر مثلا ببال المسلم أنه سيسجد للشمس أو لي، لكن قطعا لأي وسيلة من وسائل الشرك، حتى يمنع المسلم من التشبه بالمشركين تماما. وهكذا في سائر المحرمات، مثلا الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا، ما قالوا لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، فيدخل في هذا المصافحة والخلوة المحرمة ولغير ذلك. وطبعا الغلو، هذه الكلمة أو قال هنا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فالغلو في الصالحين إخوة، هذه من أعظم أسباب وقوع الشرك، بل هو سبب أول شرك وقع في الأرض. والغلو في اللغة معناه المجاوزة في الحد، مجاوزة الحد والارتفاع، الارتفاع ومجاوزة الحد. تقول غلت القدر، يعني إذا بدأت يعني بدل ما يرتفع عن حده غلى السعر. كذلك الغلو في الصالحين يعني أن يرفعوا إلى درجة الألوهية فيطلب منهم الناس تفريج الكربات والقرب من الله ومغفرة الذنوب. قال وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، كما قال الله تعالى عنهم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، لا تغلوا في دينكم. وهذا شامل إخوة في دينكم، يعني في العقيدة، في العبادات، في الأقوال، في الأفعال. وبين هذا، قال ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. أقصد من قوم نوح يعني أنهم كانوا بين آدم ونوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. الشيطان يريد ماذا؟ أن هكذا دخل عليهم من باب ماذا؟ أنكم تتذكرونهم لما ترون أو لما تروا صورهم تتذكرونهم فتنشطون لعبادة الله. ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء. فلما مات الجيل الذي كان عندهم شيء من العلم يعلمون أن هذا شرك وما عبدوهم، لما ماتوا بعد ذلك الشيطان سول إلى من جاء بعدهم لما نسي العلم وما تعلموا التوحيد، فجاء إلى من كان بعدهم وسول في نفوسهم أن أباءكم كانوا إذا أرادوا حاجة رزقا قربا من الله دعوا هؤلاء الصالحين فعبدت هذه الأصنام. هذا أول شرك وقع على ظهر الأرض. وانظر إلى عظمة الشرك، يعني بين آدم ونوح 10 قرون كما ثبت عن ابن عباس. في هذه 10 قرون حدث قتل يعني قابيل هابيل، وحدثت لا شك جرائم، إذا كان القتل حدث فغير من باب أولى، لكن لم يرسل الله تعالى رسولا، لكن أول رسول أرسله الله تعالى بعد آدم نوح عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يدلك على عظم شأن الشرك وشناعته. فلا شك أن هذه القصة فيها التحذير من الغلو في الصالحين كما هو واضح، لأنه من وسائل الشرك. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. كما أطرت النصارى ابن مريم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وأخرجاه. لا تطروني، يعني الإطراء هو المبالغة في المدح، وكذلك يطلق على المدح عموما، وهو يعني المقصود هنا. لا تطروني، لا تمدحوني، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن لما كان هذا من يعني وسائل الشرك نهاهم عن ذلك، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. أعطاهم مثال، يعني إذا تجاوزتم الحد في مدحي، الشيطان يأتي العبد خطوة خطوة، فإذا مدحته بشيء ثم تمدح بشيء آخر أعلى من ما سبق وهكذا، فتغلو فيه، فبعد ذلك قد ترفعه إلى مرتبة الألوهية كما حدث للنصارى. قال: كما أطرت النصارى ابن مريم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد لا يعبد، هذا في رد على يعني الغلاة، ورسول لا يكذب، فيه رد على الجفاة، بل يطاع ويتبع ويحب صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. متنطعون يعني المتكلفون، متعمقون في الدين. فالمسلم الإخوة لا يغلو في كل يعني أبواب الدين، فالغلو من أسباب الشرك. ولذلك مثلا يعني انظر كيف لما غلا بعضهم في النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا فوق منزلته، مثلا يعني كما في الأبيات المشهورة قال القائل: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني هذا لو قال يا خالق الخلق، بدل يا أكرم الخلق لو قال يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به إلى آخر البيت، لكان من التوحيد، أبيات جميلة في التوحيد. لكن لما يقول يا أكرم الخلق يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر، يعتقد أن من علومه علم اللوح والقلم، وهكذا يلوذ به. ما لمن ألوذ به، هذا شرك في الألوهية، فإن من جودك الدنيا هذا شرك في الربوبية، ومن علومك علم اللوح والقلم هذا شرك في الأسماء والصفات، يعني شرك في كل أقسام التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال للفضل: قال هلم القطل حصل خذف، فقال بأمثال هؤلاء: فرموا وإياكم والغلو. كان يحذر أمة من يعني الغلو. طيب، وطبعا الإخوة يعني هنا نبه الشيخ على يعني أن من فهم هذا الباب وبابين بعد تبين غربة الإسلام، أن يرى الناس يغلون في الصالحين ويظن هذا توحيد، معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين، أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين، هذا حق. الثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به خيره. وهذه من مفاسد الغلو، ننتبه لها. يعني من مفاسد الغلو كما عرفنا أنه سبب للشرك، وأيضا من مفاسده أنه يزين الباطل، يزين الباطل. الغلو يزين الباطل ويلبس الحق بالباطل. لما يحدث غلو في الصالحين هكذا يظن الناس أن هذا من يعني محبة الصالحين ومن تعظيمهم وهذا فيه حق، لكن لما يحدث هذا الغلو يلتبس الحق بالباطل. وذكر هنا فائدة مهمة وهي أن البدع سبب للكفر. في الثامنة قال البدع سبب للكفر، إن هذه بدعة لما صوروا صورهم ثم بعد ذلك عبدوهم، فهي أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. لذلك يعني الذين خرج عليهم ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت في الدارمي، ورآهم يعني يسبحون الله 100 ويحمدونه 100 بالحصى ذكرا جماعيا، أنكر عليهم. يقول الراوي فرأيت عامتهم يطاعنوننا يوم النهروان، يعني هؤلاء الذين بدوا بهذه البدعة التي قد يراها الناس يسيرة انقلبت بعد ذلك إلى الخروج وقتال الصحابة. رأيتم يطاعنوننا يوم النهروان. ذكر في المسألة 14 قال وهي أعجب العجب قراءتهم، أي أهل البدع إياها في كتب التفسير والحديث، يعني يقرؤون سبب نزول هذه الآية وقالوا لا تذرن آلهتكم أو معناها، يعني كلام ابن عباس فيها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. سبحان الله، من لم يجعل له نورا فما له من نور. التوفيق الإخوة، التوفيق من عند الله. قال باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ لكله من وسائل الشرك. يعني الشرع جاء بتغليظ من عبد الله، يعبد الله يخلص لله لكن عند قبر رجل صالح، هذا لا يجوز وهذا من وسائل الشرك. فكيف إذا عبد صاحب هذا القبر؟ قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة، وفي رواية طبعا الصحيحين أن أم سلمة أم حبيبة، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة. الآن الكلام لأم سلمة، رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك، خطاب لأم سلمة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فانظر كيف الشاهد هنا قال شرار الخلق عند الله، انظر للتغليظ هنا. يعني هذا الأمر الأول من هذه الأحاديث، شرار الخلق عند الله الذين يعني يبنون بنوا على القبور مساجد وأضرحة وصوروا تلك الصور. قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به ملك الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، خميصة كساء له خطوط وأعلام، فإذا اغتم بها كشفها، اشتد عليه النزع كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا التغليظ هنا، لعنة الله على اليهود والنصارى، لماذا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ وتأمل، يعني هذا كان قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، يخاطب من؟ يخاطب أكمل الأمة إيمانا وتوحيدا، فما يستغني المسلم عن تعلم التوحيد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يعني خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبر مسجدا، وذلك دفن في حجرة عائشة، وإلا لأبرز قبره في البقيع، دفن مع الصحابة في البقيع، لكن خاف أن إذا دفن في المقبرة أن يتخذ عليه مسجدا، فدفن في غرفة عائشة رضي الله عنها. قال غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. وطبعا الأمر الثاني أن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، كما يعني ثبت عند أحمد في المسند من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن قال الأنبياء يدفنون حيث يقبضون. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول، انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يكرر على الصحابة تحذير مسائل الشرك قبل موته، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. ليش؟ قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالخلة الإخوة أعلى درجات المحبة، وكما قال القائل قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا، هذه الخلة الكاملة. فهذه طبعا يعني لما كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم قد امتلأ بمحبة الله لا مكان بعد ذلك لغيره، فقال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن يعني صاحبكم خليل الله. طبعا هذه بالنسبة للنظر إلى الخلة المطلقة الكاملة، لكن يمكن أن يقول خليلي فلان، يعني لا شك أن المسلم يحب الله تعالى حبا عظيما، لكن ممكن أن يقول مثلا كما قال أبو الدرداء أوصاني خليلي بثلاث، قال أوصاني خليلي يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما اتخذه خليلا بمعنى الخلة الكاملة، لكن لا شك أنه يحبه من أصحابه، فهذه معناها الخلة النسبية في الحديث. قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشية أن يتخذ مسجدا، يعني لو أن الإنسان ما بنى مسجدا على القبر لكن ذهب يصلي فقط عند القبر، هذا قد اتخذ القبر مسجدا. لماذا؟ تقول أولا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، يعني ما يتوقع أن الصحابة أصلا يذهبون يبنون مسجدا، لكن الذي خاف من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب بعض الصحابة مثلا، أو من دخل الإسلام جديدا أن يذهب ويصلي عند قبره مثلا، فهذا الذي خافه وعبر عن بماذا؟ أنه من اتخاذ القبور مساجد. فهذا المعنى الأول، التعليل الأول. التعليل الثاني قال وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، هذا بنص الحديث كما قال بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. ثم هذا هو فهم الصحابة، يعني ثبت تعليقا أن في البخاري أن عمر رضي الله عنه رأى أنسا يصلي عند قبر فقال القبر القبر، نهاه عن هذا، فهذا معلوم عند الصحابة أنه من اتخاذ القبور مساجد. وقت الأذان جاء ولا بعد؟ خلاص خلنا حديث واحد. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. طبعا هذا الحديث رواه البخاري تعليقا بدون الزيادة، يعني والذين يتخذون القبور مساجد، لكنه يعني صحيح كما عند أحمد بالزيادة، رواه أبو حاتم في صحيحه. فنعم لعلنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله المسائل.